وما يليه صلة لا من قريب ولا من بعيد في الحيض، ولا حب لدي أن يبقى الصحيح على ما هو عليه كما وضعه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. فالتبويب الذي عقده النووي على هذا الحديث باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، ولكن الكتاب كتاب الحيض، ولا صلة كما قلت لهذا الحديث بكتاب الحيض. الأستاذ الذي معنا ننبه على أشياء في سنده وعلى أمور في متنه، وبالله تعالى التوفيق. أما الطريق الأولى حميد، قال حميد حدثنا، ففي هذا تقديم وتأخير، فيحيى بن سعيد القطان بدلا من أن يقول كما هي الجادة عند الرواة حدثنا حميد قال حميد حدثنا، ولا فرق بين الأمرين إلا التنويع والتقديم والتأخير كما هو معروف في كلام العرب. أما الأمر الثاني فقد وقع في جميع نسخ صحيح مسلم كما قال أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل في القسم الذي عقده وخصه بالأخطاء التي وقعت في نسخ الصحيح، وقع نقص في جميع النسخ، وهذا النقص عرفناه من خلال عرض الطريقين المذكورين على سائر طرق الرواة. فقد أورد مسلم هذا الحديث من طريقين، الأولى حميد الطويل، والثانية الأولى من طريق يحيى بن سعيد القطان، والثانية من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن حميد. وقد رواه الجماهير من هذين الطريقين عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع، فحميد لم يسمعه من أبي رافع نفيع، وإنما بينهما واسطة، وهذه الواسطة هي التابعي بكر بن عبد الله المزني رحمه الله. كذلك أخرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه برقمي 283 و285، وهكذا أورده أيضا أصحاب السنن الأربعة الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وهكذا هو عند أحمد وعند ابن أبي شيبة في مسنديهما، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الأول صفحة 159. هؤلاء جميعا رووا الحديث من طريق حميد الطويل عن بكر عن أبي رافع، ولذا قال أبو علي الغساني وتابعه على هذه المقولة المازري ثم القاضي عياض ثم النووي وجل الشطاح، فقالوا هكذا وقع إسناد هذا الحديث في النسخ كلها، والصواب وجود بكر بن عبد الله المزني بين حميد وأبي رافع. هاتان فائدتان حول الإسناد. أما من حيث الزيادات المهمة التي ينبغي أن نذكرها حتى نفهم الحديث فهما جيدا، فالحديث الذي معنا يعني يعوزه ذكر لبعض الأشياء التي فصلت في دواوين السنة الأخرى، ولا سيما عند الإمام البخاري رحمه الله. تأملوا معي. قال عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة. من عجيب تلك البقعة أنها سميت المدينة، والمدينة من دانة، ودانة طاعة، فهذه البقعة هي مدينة في الاسم ومدينة في المعنى ومدينة في الحق والحقيقة، فقد دانت وطاعت ربها، فكأن البقعة أيضا دانت وطاعت فضلا عمن هو عليها وعمن هو يسكنها. الشاهد قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل. في رواية عند البخاري في صحيحه برقم 285 وسيأتينا التنبيه والتنويه على تبويبات البخاري في محلها إن شاء الله. أسند البخاري برقم 285 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب. لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيده ومشى معه حتى قعد. قال: حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا ذر؟ فقلت له هكذا جاءت، فقلت له هكذا دون أن أذكر شيئا، البخاري في هذه الرواية ما ذكر فيها، قال: فقلت له، أي قلت له كلاما جاء مفصلا في الرواية الأخرى نقف عنده قليلا بعد قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله يا أبا ذر، إن المؤمن لا ينجس. أما الرواية الأخرى التي عند البخاري وهي مهمة جدا ولها صلة قوية بتعجب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة، هنا قال: لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. قال: أنا جنب. والنبي استدرك عليه وتعجب من قوله بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وظاهر الظاهر من الاستدراك ومن التعجب لما قال إن المؤمن لا ينجس، الظاهر أنه قال أنه غير طاهر، أنه نجس، الظاهر هكذا، حتى تبارك عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن المؤمن لا ينجس، وهنا قال أنا جنب. هذه المقولة لا شيء فيها، هذه المقولة لا شيء فيها. ولذا وقع التصريح عند الإمام البخاري في الموطن الثاني برقم 283 في صحيحه، قال أي أبو هريرة: كنت جنبا. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فأنا على غير طهارة، فالنبي قال له، فكأنه ظن من عدم جلوسه وكراهيته لأن يجالسه وهو على غير طهارة، كأنه فهم أنه يظن أنه على النجاسة، قال: أنا على غير طهارة. فقال له صلى الله عليه وسلم ما قال: إن المؤمن لا ينجس. ففي هذا الموطن بيان وجه الإنكار والتفصيل فيه والتعجب منه. وفي رواية عند البخاري في هذه الرواية قال في روايتنا: فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري قال فيها: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. انخنست منه، وانخنست أي تواريت واختبأت، ومنه قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس. والخنس هي النجوم التي تختبئ، هي التي تتوارى تحت ضوء الشمس وتختبئ ولا تظهر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس، اختبأ، توارى، ابتعد، توارى وإن نسي وسوس. هنا في الرواية عند البخاري قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. وقوله هنا قال وهو جنب، من المعلوم أن الجنابة الأصل في معناها إيش؟ الجنب الأصل في معناها، والجر الجنب جر البعيد. الجنب جنابة في أصلها من معناها البعد، ومنه قول الله عز وجل: فبصرت به عن جنب، أي عن بعد. كانت أخته تتابع موسى عليه السلام، كانت تتابعه بنظرها عن بعد. وسمي الجنب جنبا لأنه خالط زوجه ثم ابتعد عنها، فللبعد الذي يقع بعد المخالطة، فعند المخالطة يقال أصبح جنبا. ولذا يسمى الإنسان الذي يأتي أهله يسمى جنبا، إما لأنه يبتعد بعد ملاصقة، وإما أنه يبتعد عن العبادة، الشرع يمنعه ويبعده عن العبادة فيسمى جنبا. ناتي للطريق الثاني وهو الأخير.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس.
الحقيقة هنا عندنا أشياء نمر بها على عجلة، من أهمها أن هنالك لطيفة في هذا الإسناد، ولطيفة هذا الإسناد أن رواته كوفيون، رواته من أولهم إلى آخرهم من أهل الكوفة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب ووكيع بن جراح ومسعر بن كلاب الهلالي وواصل بن حياد الأحدب وأبو وائل شقيق بن سلمة وحذيفة بن اليمان، كلهم من أهل الكوفة، فرواة هذا الإسناد كوفيون. حذيفة كان يسكن المدائن، لكن رواته والمحدثون يصنفون على حسب، ليس على حسب البلدة، ليس على حسب الأصل، وإنما على حسب الرواية، على حسب التحديث، على حسب الأخذ والتلقي، على حسب الشيوخ والتلاميذ. على لدى شعبة أصله من واسط، لكنه يعدونه من البصرة لأن شيوخه وتلاميذه جلهم من أهل البصرة، وهكذا. والكوفة أين هي الآن؟ قريبة من بغداد، قرية صغيرة تكاد لا تذكر، بالقرب من بغداد الآن. والكوفة كما قال العجلي في كتابه تفسير التاريخ الثقات صفحة 517، قال: نزل الكوفة 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الذهبي في كتابه الأمصار ذوات الآثار، قال: الكوفة نزلها جماعة من الصحابة ومن أعيانهم ابن مسعود وعمار وعلي بن أبي طالب وخلق من الصحابة، وكان بها جمع من التابعين، ومن أعيان التابعين علقمة ومسروق وعبيد السلماني والأسود النخعي ثم الشعبي وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد ومنصور والأعمش وأصحابهم. قال: وما زال بها العلم متوسرا إلى زمن الحافظ بن عقدة، ثم تناقص شيئا فشيئا وتلاشى، وهي الآن دار الروافض. وقال في تنكرة الحفاظ الجزء الثالث 1840، قال: الكوفة تغلي بالتشيع وتفور، والسني بها طرفة. هذا في زمنه، قال: والسني بها طرفة. هذا في زمنه رحمه الله تعالى. ماذا نقول اليوم؟ فرواة هذا الإسناد الذي معنا كلهم من أهل الكوفة، هذا أمر. أمر آخر قوله: ثم جاء فقال: كنت جنوبا. مر بنا أن بعض الصحابيات أم المؤمنين عائشة قالت: كنت جنوبا. فالجنوب للتذكير والتأنيث، الذكر يقول كنت جنوبا والأنثى تقول كنت جنوبا. ثم هنالك رواية إسناد صحيح عند النسائي وابن حبان، فيها بيان تعليل سر انصراف أبي هريرة على وجه حسن مليح. قال أبو سر ابتعاد حذيفة، عفوا ليس أبو هريرة، فالحادثة تكررت لأبي هريرة في الحديث الأول ولحذيفة في الحديث الثاني. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كما عند النسائي وابن حبان، يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له، ماسحه، مسك بيده ومسح بدنه، يعني يكون قريبا منه، يضع يده على بدنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا له. فالظاهر أن حذيفة خشية لما ظن أنه جنب، ما أحب أن يماسحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال، فذهب واغتسل. فبين له صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يجوز، إن المسلم لا يجوز. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن إعطاء الحكم بمناسبة أبلغ باستقرار هذا الحكم في النفس، لما تربط الحكم ولو كان حذيفة يعلم هو أراد أكمل، لكن ما أحب أن يماسح النبي إلا هو على أحسن حال. وابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان قائما ومركوزا في حسه الا يجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم الا وهو على طهارة تامة. وهذا الامر الى عند هذا الحد ليس بمستنكر، وانما المستنكر ان يظن انه ليس على طهارة او انه لا يجوز له ان يجلس او ما شابه، الا يميز بين الاكمل وبين اصل الجواز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان هذا امر جائز، وعلمه صلى الله عليه وسلم بمناسبة، وإلقاء الحكم وتعليم الحكم مع إظهار المناسبة أمر حسن مليح، فطالب علم وجد مثلا أن الإمام قد أخطأ في سجود السهو فدرس على إثر خطأ أحكام سجود السهو أمر حسن. لو إنسان مثلا دخل في جنازة وجد أموات علمهم أحكام الجنازة وبدع الجنائز في تلك المناسبة فهذا أدعى للاستقرار، لكن لو درس دون مناسبة فلا يعني لا يحسن إلا الحريص. أما في المناسبة الكل يعي ويفهم، والحدث له صلة وله أثر وله أثر على النفس وعلى التشوف النفس في أن تتلقى الحكم وهكذا. والله تعالى أعلم. نعود بعد هذه الدندنة والشنشنة العامة، نعود إلى كلام النووي رحمه الله ونقف عند بعض الفوائد. والله موفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.
قلنا لا صلة له بكتاب الحل.
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وفي الرواية الأخرى: إن المسلم لا ينجس.
إذن هذا المسلم والمؤمن أخذنا حكما سريعا بادئ بدء أن من ينطبق عليه اسم المؤمن أو اسم المسلم، المؤمن يعني نقيض الكافر، أو المسلم، من ينطبق عليه هذا الاسم فهو لا ينجس لا حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس في إطلاق، المسلم الألف واللام للاستغراء للجنس، كل من ينطبق عليه اسم المسلم لا ينجس سواء كان حيا أو كان ميتا. نعم.
قال: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها.
رطوبة الفرج ماذا قلنا عنه فيما مضى؟ طاهر. رطوبة الفرج طاهرة. المرأة التي يخرج منها رطوبات، مكان خروج هذه الرطوبات ليس مكان البول، ليس مكان النجاسة، لها محل خاص وهي طاهرة. نعم.
قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة.
لماذا هذا الكلام على الولد؟ وأيضا يقال: ولا يأتي فيه الخلاف في رطوبة نجاسة باطن فرجها، أيضا باطن رحمها، ليس مثل باطن فرج فقط، الولد من باطن الرحم أيضا. فإذا الولد ليس بنجس لما يخرج ليس بنجس، فلا ناجس، يدلل على عدم نجوس رطوبة الفرج، ويدلل أيضا على عدم نجاسة إيش فيما يخص الولد. فيما يخص الولد يعني الولد ما خرج باسم من رطوبة الفرج، فالولد له حكم مستقل، له حكم مستقل، فالانفكاك له حال والفرج له حال، فهذا يؤكد، هذا يؤكد أن مكان النجاسة محصور، والولد ليس في مكان النجاسة، فلا في الباطن ولا في الظاهر ولا في الرطوبة ولا في الأصل، داخل الرحم ليس من أجل. هذا الذي يؤكده العديد، والله أعلم. نعم.
قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه.
لما يخرج من فرج دجاجة البيض، فهل البيض لما ينزل ينبغي أن نغسل قشرته؟ لا، لأن هذا أمر يعني لو كان الأمر كذلك فنقل الدواعي المقتضى قائم على نقله، فلما ما فعلوا فنصفها بالأصل، نصفها بالحل. هذه التفريعات الفقهاء رحمه الله تعالى وتدقيقات من باب ترويض الذهن، من باب الإنسان يحسن تطور المسائل وكيف يمكن أن يستنبط من أحكام، من الأحكام، من النصوص أحكاما، سواء بالظاهر النص أو بمنطوق النص أو باللوازم أو بما يخصه من بعيد. نعم.
قال: فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج، هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر ولهذا غسل.
كيف هو طاهر لهذا غسل؟ كيف نفهم أن الميت طاهر بتغسيله؟ لأن لو كان نجس ما عملنا معه الوضوء والغسل كالحي. الحي الآن لما يغتسل في اغتساله، لما يشرح في الاغتسال دلالة على أنه ليس عليه نجاسة، أليس كذلك؟ لو كان في نجاسة المطلوب أن يتخلص منها ثم يتطهر، أليس كذلك؟ ففي تغسيل الميت دلالة على أنه ليس بنجس، فحاله كحال الذي يغتسل وهو حي، حاله كحال من يغتسل، كحال من يغتسل وهو حي. ولذا قال: فيه قولان الصحيح منهما أنه طاهر ولهذا غسل. فالمسلم بل الميت بإطلاق على كلام الشافعي رحمه الله سواء كان مسلما أم كافرا، ولما كلمة مع الكفار من الأموات وثم مع الأحياء أيضا، المسلم الميت ليس بميت، هو طاهر ولذا يغسل. هذا دليل ليس بنقلي، والدليل النقلي الظاهر أقوى منه وسيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا يندس. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.
إذن المسلم لا ينجس الحي ولا الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، لقول ابن عباس المعلق في البخاري الموصول في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثالث 566 بإسناد صحيح، قال: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، بل أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 385، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 398 بسند حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا دليل فارغ لأمر النبي لمن غسل الميت أن يغتسل، بأن أمره لمن غسل الميت أن يغتسل على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. والشاهد من إرادنا هذا الحديث، الشاهد من إرادنا هذا الحديث الذي هو صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا الضياء المقدسي وصححوه على شرط الشيخين، الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فإن ميتكم ليس بنجس. ميتكم، ميت من؟ ميت المسلمين أم ميت الكفار؟ ميت المسلمين ليس بنجس، هذا نص صريح صحيح. الخلاف المسألة ضعيف أمام النص، قول الجماهير لا الحمد منا بنجاسة الميت المسلم، في اتفاق كما ذكر ابن العربي رحمه الله على 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 طهارة النجاسة، على طهارة المسلم الميت. ذكر ابن العربي في العارضة الجزء الأول 585 الإجماع على طهارة جسد الشهيد، والشهيد له حياة، وليس هنالك خلاف في طهارة بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي وأمه حتى بعد وفاته. فقد أخرج الإمام ابن ماجه والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه ضمن حديث طويل فيه قوله: وكان صلى الله عليه وسلم طيبا ميتا وحيا. وكان صلى الله عليه وسلم ليس طاهرا فقط، طاهرا قال إيش؟ طيبا، كان طيبا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا. أما بالنسبة إلى الشهيد، فالشهيد له حياة ويدخل تحت عموم الأموات، ولا خلاف كما قلت كما نقله بعض أهل العلم على أنه نجس، بل قال صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد في الجزء الثالث 596 عن الشهداء: لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا إلى يوم القيامة، فإن كل جرح يفوح مسكا إلى يوم القيامة. فهم ليسوا فقط نقول عنهم طهارة أو نجاسة، وإنما هم أيضا طيبون تفوح أبدانهم بالمسك. الخلاف الآن في الكفار، وبرهن عندنا من خلال ما مضى سواء من عموم الحديث حديث الباب أو من خصوص حديث أثر ابن عباس سواء كان مرفوعا أو موقوفا، بطهارة بدن المسلم حتى بعد وفاته. نعم.
قال: هذا حكم المسلم. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقرار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.
مما ينبغي أن نذكر أن أبا العباس القرطبي في كتابه المفهم في شرح كتاب الجنائز شذ فحكى عن الشافعية أن المسلم الميت بدنه نجس، وهذا شذوذ ليس صحيح، وهذا خطأ على مذهب الشافعي. طيب تنبه لهذا، هذا أمر. أمر آخر، قال الشارح وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة في حكم المسلم، هذا على قول إن المسلم لا ينجس أن المسلم خرج مخرج الغالب، هذا على قول أن المسلم في لفظ المسلم خرجت في لفظ الحديث مخرج الغالب، لأن المخاطبين أنذاك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحديث ليس منطوقه أبدا في نجاسة أو عدم نجاسة أو طهارة أو عدم طهارة الميت، وإنما له سبب، وسببه كما هو معلوم في حكم الجنب، وهو استدراك من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة لما قال إني على غير طهارة. فهل يشمله هنا إن المسلم لا ينجس، هل يشمل الكفار أم لا، هل يشمل هذا الكفار أم لا؟ إن قلنا المسلم خرج مخرج الغالب فالكفار يدخلون في عمومه، ما معنى خرج مخرج الغالب؟ يعني ما ذكر المسلم كصفة علق فيه الحكم، مثل قول الله عز وجل ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فالربا قل أو كثر حرام، ولكن خرج مخرج الغالب أن المرابي لا يريد الشيء القليل، المرابي دائما شره يبغي الشيء الكثير. فكلمة تأكل كلمة أضعافا مضاعفة في الآية في سورة العمران خرجت مخرج الغالب، فلا يجوز أن يستدل بالآية على حل الربا إن كان قليلا، فإن كانت المسلم خرجت مخرج الغالب فإذا أي الميت مثله. وهذا كما قال الشارح هذا مذهبنا قال ومذهب الجماهير من السلف والخلف، ظاهر هذا أن هنالك حلة يرون خلاف هذا، هذا المذهب يعزل الحسن كما عند ابن أبي شيبة عن الحسن البصري، وممن قال بهذا ودافع عنه بقوة ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى في الجزء الأول 629، وسيأتي كلامه بعده. يشوش على هذا الكلام الآية سورة التوبة إنما المشركون نجس، وجه الآية على قوله فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقرار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. إنما المشركون نجسة، لو أنك صافحتها مشركا أو كتابيا فهل يجب عليك أن تغسل يدك بعد المصافحة؟ هل هو نجس؟ أم أن النجاسة نجاسة معنوية؟ الظاهر أن النجاسة نجاسة معنوية، هذا وهو حي، هذا وهو حي، خلافا للرافضة. واستدل أهل العلم على طهارة الكافر ولا سيما وهو حي بقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، فبني آدم تشمل المسلمين الكفار، ومن كرامتهم ألا يكونوا إلا من تصحب الطهارة، ومن كرامتهم ألا يتباع دماؤهم ولا يتباع أعضاؤهم ولا يتباع شعورهم، هذا من كرامة الله عز وجل لبني آدم. واستدل أهل العلم أيضا على حل ذلك ولا سيما عند التفريع الآتي في أنه هل العرق واللعاب، لعاب المسلم وعرقه ودموعه طاهرة بناء على طهارة ذاته، هل الكفار كذلك؟ الظاهر نعم، أن ريقهم وعرقهم ودموعهم أيضا طاهرة إن كانت ذواتهم طاهرة، وهذا مذهب الجماهير. فأكد القول، أكد الجماهير أو استدلوا على قول الجواز بنكاح الكتابية، أن المسلم له أن ينكح الكتابية، وهذا من مقتضاه أن يمس بدنه عرقها، وأن يختلط لعابه بلعابها، وهذا لو كان نجسا لنقل، وكانوا يتزوجون وكان الأمر مقتضى قائم والأمر سكت عنه. ولذا فدل ذلك على إيش؟ دل ذلك على طهارة هذه الأشياء حتى من أهل الكتاب ومن الكفار. وبعضهم قال أن قول الله عز وجل إنما يشركون نجس هذا يحمل على نجس الاعتقاد، وأيضا هم لا ينفكون عن النجاسة لأنهم لا يتحرزون منها فهذا أمر أيضا أمر يعني تغليبي. والبخاري رحمه الله بوب على الحديث في الموطن الأول برقم 283 في صحيحه قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، فاستدل منه بما أن الجنب لا ينجس أن عرقه أيضا لا ينجس لأن العرق متولد عن اللحم، العرق متولد عن اللحم، فبما أن المسلم طاهر قال عرق الجنب، فالجنب عرقه كبدنه لا فرق كدموعه سائر الأشياء. والأصل في هذه الأشياء استصحاب الطهارة، والقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل خاص والتعلق بالعمومات في مثل هذا الباب لا يجوز. هذا الذي أراه راجحا خلافا لابن حزم. ومن باب الوفاء بالأمانة أنقل لكم كلام ابن حزم في المحلى، فإنه قال في الجزء الأول 529 قال مسألة ودعاء الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله، وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم. قال وبرهان ذلك قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، وبيقين يجب أن بعض النجس نجس لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاضه. فإن قيل إن معناه نجس الدين قيل هبكم أن ذلك كذلك، أيجب من ذلك أن المشركين طاهرون؟ حاشر الله من هذا. وما فهم قط من قول الله تعالى إنما المشركون نجس مع قول نبيه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس إن المشركين طاهرون. ولا عجب في الدنيا أعجب ممن يقول في من نص الله عز وجل إنهم نجس إنهم طاهرون، ثم يقول في المني الذي لم يأتي قط بنجاسته نص إنه نجس، ويكفي مع هذا القول سماعه ونحمد الله على السلامة. فإن قيل قد أبيح لنا نكاح الكتابيات وهن، قلنا نعم، فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمها طاهر؟ كيف؟ فإن قيل إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك قلنا هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها. الأمر ليس كذلك، حال البول ليس كحال العرق وليس كحال المقتضى قائم أن ينقل شيء عنها من عن الصحابة عن السلف بخلاف البول. قال فيفعل، قال إيش؟ قال فيفعل، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها، ولا فرط ولا حرج في ذلك. ثم هبت أنه لو صح لهم في ذلك في نساء الكتاب من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟ فإن قالوا قلنا ذلك قياسا على أهل الكتاب قلنا القياس كله باطل. الشيخ أحمد شاكر يتعقبه ويخطئ من يزعم أن هذا مذهب الطبري، ويقول إن الطبري نقل هذا عن حسن وهو رحمه الله تبنى عدم الجواز، ونقل عن نسخة فيها تعليق للصنعاني، له تعليق على المحلى في بعض النسخ الخطية، فعلق فقال والكلام للصنعاني الآن، قال قوله إنما المشركون نجس ليس المراد به المعنى الشرعي بل الاستقذار وعدم أهليتهم قربان المسجد الحرام. الكلام على قربان المسجد الحرام السياق فيه دلالة، ينبغي أن تكون معتبرة. قال وعدم أهليتهم قربان المسجد الحرام، ولفظ نجس في اللغة مشترك بين معان، والقرائن هنا تدل على أنه أريد به أن المشركين مستقذرون مبعدون عن بيوت الله لما معهم من نجاسة الاعتقاد وإلهية الأوثان، فيقفون عن أشرف مكان ويبعدون عن أفضل متعبدات أهل الإيمان. الخلاصة أن الذي رجحه الشارح النووي رحمه الله صحيح إن شاء الله، وأن بدن المسلم حيا وميتا، وكذا الكافر طاهر وليس بنجس بمعنى النجاسة الحسية، وأما الكافر فنجاسته نجاسة معتقد، والله تعالى أعلم. أكمل.
قال: فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه ودمه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم.
حقيقة هنالك خرافة عند الناس أن الجنب لا يجوز له أن يمشي، وأن كل ذرة تراب تلعنه إن وطأ عليها وهو جنب، ولا يجوز له أن يخرج بالسوق، ولا يجوز له أن يحلق شعره، ولا يجوز له أن يقلم ظفره. هذه كلها خرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالجنب له أن يذهب ويجيء، وله أن يقص شعره، أن يحلق شعره، وله أن يقلم ظفره، ولا حرج في ذلك. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عطاء، قال البخاري: قال عطاء: يحتجم الجنب، يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، وإن لم يتوضأ فلا حرج. الجنب لا حرج أن يحلق شعره، أن يقلم ظفره، فلا حرج في ذلك أبدا. ولذا الإمام البخاري بوب على الحديث الباب الثاني الذي أخرجه برقم 285، فقال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. فالجنب يخرج ويمشي في السوق، لا حرج في هذا ولا مانع. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع بغسل واحد، يطوف بغسل واحد، وفي رواية بعد العصر بغسل واحد. وقال أنس في رواية عن البخاري قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 رجلا. قوة النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء كان يعطي كأنه يعطي قوة 30، في رواية 70، في رواية 100. وأصل من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا. شاهد من الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه كان يمشي ينتقل مكان لمكان، وهو جنب، كان غسل واحد، يطوف على تسع بغسل واحد، وهذا فيه جواز المشي والإنسان جنب ولا حرج في ذلك أبدا. ومن بديع تبويبات ابن حبان في صحيحه رحمه الله على هذا الحديث قال: الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر نجس. لو أن الجنب وقع في بئر فنوى الاغتسال، يقول الرد على من زعم أن ماء البئر نجس، فهو لا ينجس أصلا، الجنب لا ينجس. ولذا صبط ابن حبان هذا الأمر من هذا التبويب، الله تعالى أعلم.
نعم. قال: وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، والله أعلم.
على عادته رحمه الله لما بدأ بين الغريب وبعض الأشياء التي تخص الحديث بدأ بفرض الفوائد المستنبطة من الحديث، وهذا منهج له ومنهج أيضا لابن حجر رحمه الله في الفتح، وجل الشراح يذكرون يستنبطون أحكام. فعلق في ذهن أبي هريرة وفي صنيع أيضا حذيفة رضي الله تعالى عنهما، وهما صحابيات حديثي الباب، أنهما ما يجلسان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على أحسن حال وهما طاهران قد أزلا النجاسة. وهذا حال الثلاث في دروس العلم. فمن الفقه بمكان أن يراعي الإنسان ولا سيما عند الاجتماع الكبير أن يراعي نظافة بدنه وأن يراعي رائحته. فكما أن الشرع حتى لاجتماع الجمعة على الغسل فقد ذكر الحافظ أنه كذلك في الاجتماعات العامة مثل مثلا اجتماعات العيد، وقد صح عن بعض السلف أنه كان يغتسل للعيد لصلاة العيد. والحافظ رحمه الله في الفتح ذكر أن هذا أيضا يشمل جميع الاجتماعات العامة، ما توقع اجتماع عام. فمن الحسن بمكان أن لا يظهر الإنسان إلا وهو في أحسن حال وأكمل هيئة، تنبعث من بدنه الرائحة الطيبة وكذا من ملابسه. ولذا ولا سيما في مجالس العلم في مجالس التحديث فهذه عادة كانت معروفة عند سلفنا الصالح، وقد عقد لذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لإخلاق الراوي وأداب السامع في الجزء الأول 1909 عقد بابا قال باب من كره التحديث على غير الطهارة. وأورد عن معمر قال كان قتادة يكره للرجل أن يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء. وأسند أيضا لقتادة قال قد كان يستحب أن لا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، وفي رواية عند عبد الرزاق إلا على طهارة. وأسند إلى أبي مصعب الزهري قال كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد بعده بابا لطيفا فقال باب من كان إذا أراد التحديث على غير طهارة تيمم. وذكر أن الأعمش كان إذا لم يجد الماء أو يأثر عليه استخدام الماء لبعد وأراد أن يحدث كان يتيمم ثم يحدث قال كانوا يكرهون، وكان يقول كانوا يكرهون أن يحدثوا من غير طهر. قال الخطيب عقب هذه الآثار كراهة من كره التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي والقيام والاضجاع وعلى غير طهارة إنما هي على سبيل توقير الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. ولو حدث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثوما ولا فعل أمرا محظورا، وأجل الكتب كتاب الله وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى. يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو مضجع، يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، بل وهو محدث على الراجح لما علقه البخاري عن ابن عباس قال كان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس للجنوبي أن يقرأ القرآن، لا بأس للجنوبي أن يقرأ القرآن. هذا صحيح البخاري. وفي موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قد قتل بعد قضاء حاجته وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل من بني حنيفة يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن وأنت على غير وضوء؟ وكان في ماضيه قد اتبع مسيلمته، فقال عمر له من أفتاك بالمنع؟ من أفتاك بهذا؟ أي بالمنع؟ من أفتاك بهذا؟ مسيلمة؟ مسيلمة الذي يمنع؟ لذا يقرأ قراءة القرآن قراءة مجرد قراءة لا إشكال ولا غضاضة ولا حرج للإنسان أن يقرأ القرآن. والخلاف المعتبر عند الفقهاء في مس المصحف، في مس القرآن، الخلاف المعتبر في مس القرآن، أما قراءته فلا حرج، فلا حرج حتى في المذاهب عند المذاهب المعتبرة ولا سيما الحافظ النفساء، فإنهم كالمالكية والحنفية يجوزون للمرأة ولا سيما إن كانت لا تستطيع أن تسقط الحدث، أي بخلاف الجنب فالحيض والنفاس ليس في يدها، إن كانت لا تستطيع فيجوزون لها أن تقرأ القرآن ويجوزون لها أن تمس القرآن. وهذا مذهب المالكية ومذهب الحنفية، وأشد الناس مذهب الشافعية والحنابلة. وستأتينا كلمة عجلة في هذه المسألة في الباب الثاني، وقد تكلمنا سابقا عن هذه المسألة ولذا لم نفصل، ويكفينا التفصيل السابق والله موفق.
قال وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه وبين له حكمه والله أعلم.
متى رأيت خطأ من طالب علم أنت تتعاهده أو غلب على ظنك أنه تسلل له باطل بذهنه أو تصور حكما على غير حاله فيصور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد أبا هريرة وسأله عن السبب فأخبره أنه على غير طهارة فخشي أنه ظن أنه نجس فقال له إن المسلم لا ينجس. هذه الفوائد التي ذكرها الشارح. هنالك فوائد أخرى فيها استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما فارقه دون إذن قال له أين أنت أين كنت. ففي هذا دلالة على استحباب الاستئذان إن أراد التابع أن يفارق متبوعه فيستحب في حقه أن يستأذنه. وفي أيضا هذا الحديث من الفوائد استحباب التعجب بسبحان الله وهذا لا يؤدي من سوء الأدب ولا حرج وهذا لا ينافي التنزيه. الأصل في التسبيح تنزيه الله عز وجل سبحان الله يتنزه الله. فإن قلت سبحان الله عند التعجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى عند مسلم قال سبحان الله وهذه باب التعجب فهذه الكلمة لا حرج فيها إن شاء الله. ويستفاد أن للجنب تأخير الارتسال عن أول وقت وجوده وله أن ينصرف في حوائجه وأموره قبل ارتساله فيجوز للجنب أن يمشي وينصرف ويذهب ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال وأن ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس يقال بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مضطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسور والله أعلم. وفيه قوله فانسل أي ذهب في خشية
يعني انسل خرج من صحبته برفق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر به فخرج بانسلال بخفية والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بذلك. نعم.
قال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب غسل على المرأة إذا أنزلت المني. وفيه قوله فحاد عنه أي مال وعدل. وفيه أبو رافع عن أبي هريرة واسم أبي رافع النفيل. وفيه أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الإسناد الثاني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة. هذا الإسناد كلهم كوفيون إلا أن حذيفة كان معظم مقاله بالمدائن. وأما قوله في الإسناد الأول حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة.
بن علية هذا نسبة لمن؟ لأمه نسبة لأمه. وإذا وقعت نسبة للأم فيكتب قبل الإبن ألف والنسخ التي بين أيدينا لا يوجد فيها ألف أصلا تكتب الألف. أي نعم.
قال فقد يلتبس على بعض الناس قوله قال حميد حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فإن أكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثنا والغالب أنهم يقولون حدثنا حميد فقال هو حميد حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى والله أعلم. وأما قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ. قال القاضي عياض قال الإمام أبو عبد الله المازري هذا الإسناد منقطع.
القاضي عياض أي القول هذا؟ إكمال المعلم والمازري المعلم هل النازري أتم شرح صحيح صحيح مسلم أم لم يتمه؟ تفضل. أتمه. ولماذا تم القاضي عياض كتابه إسناد المعلم وهو تتميم لمعلم النازري؟ لماذا؟ هات يا أحمد سمعنا. حقيقة نقل أن القاضي عياض نقل عن أبي عبد الله النازري فقال هذا الإسناد منقطع، هذا كلام ليس بدقيق. لماذا؟ لأن النازري من أهل الكلام وأهل الفلسفة وليس من أهل الحديث، وجميع ما في كتابه من وصل المقطوعات ومن الكلام على الإشكالات من ناحية حديثية نقلها بالحرف من تقييد المهمل لأبي علي الغسان. فهنا انظر، قال وما قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ، قال القاضي عياض قال الإمام عبد الله النازري هذا الإسناد مقطع، فالناظر يفهم أن النازري ضليع في علم الحديث، له مناقشات له مؤاخذات ومدركات، والنازري ليس كذلك. النازري ليس من المحدثين، النازري من أهل الكلام ومن علماء الأصول، وله عقلية أصولية وقوية جدا، ويكثر من النقل عنه شيخ الإسلام، ولا سيما في يعني بعض الكتب المفقودة منها شرح الرسالة للشافعي. هذا كلام أبي عيسى الغسان نقله عنه النازري بالحرف، ثم القاضي عياض نقله بواسطة النازري، والنووي نقله بواسطة القاضي عياض. النووي جل نقولاته إنما هو الواسط القاضي عياض. ومثل هذه الإشكالات الحديثية في النسخ وما شابه ينبغي أن يفزع مباشرة إلى أبي عيد الغساني. وقد أعجبني بعد أن ذكر إصلاحات تصحيحات النسخ وأخطاء الرواة قال كلمة جميلة في آخر الباب، في باب أخطاء النسخ والرواة في صحيح مسلم، قال من جمع إلى كتابنا هذا استدراكات الدارقطني فقد جمع علما كثيرا مما يتعلق بالكتابين ومتنا صالحا من العلل وعلم الحديث. ولله الحمد المنة ستخرج إن شاء الله قريبا طبعا صحيح مسلم عليها تعليقات أبي عيسى الغساني وتتبعات الدارقطني والإشكالات التي فيها مقابلة على نسخة ابن خير الإشبيلي، ومع تعليقات شيخنا رحمه الله على مختصر صحيح مسلم، ستخرج طبعة قريبة بإذن الله تعالى من أصل صحيح الإمام مسلم. نسأل الله عز وجل أن نجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يوفقنا لمزيد فضله. نعم.
قال هذا الإسناد منقطع إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده.
وهذا كلام وفي مصنفه، في مسنده وفي مصنفه. مسند أبي شيبة طبعت قطعة منه وبقيت قطعة يسيرة لها أصول خطية وهي ناقصة، وأعجب من يعني ينشر كتابا وهنالك نسخ تسمم النسخة التي يعتمدها، نشر قطعة من الكتاب معتمد على نسخة واحدة في المجلدين مسند أبي شيبة، وهنالك نسخة أتم منها فيها زوائد على قسم المطبوع، والحديث الذي معنا ليس في القطعة المطبوعة. نعم.
قال وهذا كلام القاضي عن المازري وكما أخرجه البخاري عن حميد عن ذكر عن أبي رافع كذلك، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة.
هكذا أخرجه أحمد مثلا، أي نعم كلهم يذكر الواسطة، يذكر بكر بن عبد الله المزني، وفي هذا إشارة إلى أن الخطأ قديم في النسخ، في نسخ مسلم، الله تعالى أعلم.
قال ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث، فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم.
نأتي الباب الثاني وعلى تبويب النووي هنالك حديث واحد. إسناد واحد. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
البهي هذا هو عبد الله بن يسار، وكان مولى للزبير بن عوام، وتأتي كلمة شارح وهنالك نفصل بعض الشيء إن شاء الله. المتن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي سواء كان محدثا حدثا أكبر أم حدثا أصغر، فالذكر جائز من غير خلاف بين أهل العلم. أذكار المناسبات وعموم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير للجنب وللمحدث حدث أصغر، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في جوازه ومشروعيته، وإنما الخلاف في قراءة القرآن. ويأتي كلام للشارح، وقد نوهت قبل قليل على يعني ما أراه راجحا في المسألة، الخلاف الجنوب والحائض والنفساء. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: لا وذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
قلنا هذا الباب لا أصل له في كتاب الحيض، حال الجنابة إلا وغيرها تدخل الحيض، لكن الحديث يعني ليس أصالة في الحيض، والذي قال لها أبعد عن كتاب الحيض لا أصل كلية، وهذا من يعني من معايب التبويبات التي أدخلت إدخالا في أصل النسخة، الله أعلم.
قال: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل كتب له: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولا أظن أنه كتب له هذه الآية حتى لا يقرأها، كتب له الآية ويعلم أنه نجس، نجس معتقد، وهو شر من غير متوضئ، بل هو شر من الجنوب، ليقرأها. فالقول بأنه يحرم قراءة الآية وبعض الآية وقراءة الآية التي تذكر عليه استدلال أو قراءة كتب أهل العلم والإنسان جنوب، قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا. الكلام على التعبد الخارج مع نفس المصحف، ففهم الآية لا يمسه إلا المطهرون، كيف نفهمها وكيف نوجهها؟ هذا هو الإشكال. والضمير كما هو معروف عند العربية يعود على أقرب مذكور، فالآية في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فيعود الضمير لا يمسه على الكتاب المكنون، فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. وهذا من ينظر مثلا في الدر المنثور يجد أن هذا هو قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين، ولذا قال: لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون، فالمطهرون هم ملائكة، أما نحن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المانعون يستدلون بحديث لعلي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن تلاوة القرآن شيء إلا الجنابة، وهذا حديث أعله الجهاد من أئمة الجرح والتعديل، والراوي له عن علي كان قد اختلط، والحديث كما قلت لم يثبت ولم يصح، فيبقى القول على الجواز. نعم، أما وجه التمام والكمال فأن يكون الإنسان على وضوء، على وجه التمام والكمال أن يكون الإنسان على وضوء، أي نعم. وأما عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، فيبقى على عمومه، وتخصيصه يحتاج إلى دليل صحيح، والاستدلال بالآية استدلال فيه نزاع من حيث التوجيه. وقوله: إنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، فحقيقة كما قلت المشهور مذهب الحنفية ومن مذهب المالكية جواز القراءة والتفريق بين الجنب والحائض من جهة، بين الحائل والنفساء من جهة والجنوب من جهة أخرى، ويقولون إن الجنوب يملك أن يسقط الحدث بخلاف الحائل والنفساء، فإنها لا تملك ذلك، ولا سيما عندما تكون معلمة أو متعلمة. أما قراءة غير مس فلا حرج في ذلك لما علقه البخاري وعلي بن عباس، وكلامه صريح صحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم. ويجوز للجنب والحائض أن يجري القرآن على قلوبهما وأن ينظر في المصحف، ويستحب لهما.
يستفاد من قوله ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما أن حديث النفس ليس قراءة، بمعنى لو أن مصليا وقف ليصلي وأجرى القرآن والأذكار على قلبه من غير أن ينطق لسانه بتكبيرة التحريم أو بقراءة الفاتحة أو بأذكار الركوع والسجود، فهذا لا صلاة له بإجماع أهل العلم، هذا لا صلاة له، حديث النفس غير قراءة. فالقراءة لا بد من تحريك اللسان، بل زاد المالكية لا بد من إسماع النفس. أما رجل وقف فما حرك لسانه حتى نفسه، فقال في داخله الله أكبر دون أن ينطق اللسان، ثم قرأ الفاتحة ولم يحرك لسانه. فعند الشافعية الذين يمنعون الجنب أن يقرأ بعض آية يجوزون له أن يحدث نفسه القرآن، رجل حافظ القرآن يريد أن يتذكر القرآن فيجلس فيمرر القرآن على قلبه، فعندهم تمرير القرآن على القلب جائز لأنه غير القراءة. فيستفاد من هذا لو أن الإنسان وقف يصلي فحدث نفسه ومرر القرآن والأذكار على في نفسه من غير نطق فلا صلاة له بإجماع أهل العلم، فلا بد من النطق، لا بد من النطق، أن ينطق الإنسان بالتكبير، أن يقرأ الفاتحة، وأن ينطق بالأذكار وما شابه. نعم.
قال: يستحب لهما إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر، وعلم أنه يكره الذكر في حال الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آخر باب التيمم،
ونقلنا أن هذا وقد ورد وثبت عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من التابعين أنه حال الجماع وليس قبل الجماع. قبل الجماع يسن أن يذكر الحديث الأثر أو يذكر الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثناء الجماع وفي أثناء قضاء الحاجة يكره الكلام يكره الحديث. أي نعم. أما بعد قضاء الحاجة حتى والإنسان في الحمام فلا مانع، لا أعرف مانعا ولا أعرف دليلا يمنع الإنسان من أن يتكلم، فعموم الكلام يبقى على استصحاب الأصل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وبينا الحالة التي تستثنى منه، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته، فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضجعا وماشيا، والله أعلم. قوله في إسناد حديث الباب: حدثنا البهي عن عروة بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد الياء، وهو لقب له واسمه عبد الله بن بشار.
هذا خطأ، اسمه عبد الله بن يسار، هذا خطأ في جل النسخ، هذا خطأ، ليس اسمه عبد الله بن يسار وليس بن بشار. في جميع الكتب التي ترجمت له سمت أباه ابن يسار بالياء آخر الحروف والسين المهملة وليست بالباء الموحدة والشين المعجمة. وقال ابن سعد في الطبقات الجزء الخامس صفحة 37 قال: هو عبد الله بن يسار أخبرني باسمه وكنيته رجل من ولده يقال له محمد ابن يحيى ابن محمد ابن عبد الله ابن يسار البي، فأخبره ولد من أخبره رجل من ولده. وقال ابن سعد في صفحة 93 قال ابن سعد: كان ثقة معروفا قليل الحديث. نعم.
قال يحيى بن معين وابو علي الغساني وغيرهما قالا: وهو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين.
وهكذا عده مسلم في كتابه الطبقات، ذكره في الطبقة الأولى في كتاب الطبقات برقم 1404، وقال عنه مولى الزبير، وهنا قال مولى مصعب ولا خلاف، فمولى الأب مولى للابن، مولى الأب مولى للابن. فلما يقال هذا مولى النبي ثم يقال مولى أم سلمة، مولى العباس يقال مولى عبد الله بن عباس، لا تعارض في هذا، لا تعارض في هذا، فمولى الأب مولى الابن، مولى الزوج مولى الزوجة مولى الزوج، وهكذا. نعم.
قال وكنيته أبو محمد وهو مولى مصعب بن الزبير والله أعلم.
نأتي للباب الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ.
أولا هذا الحديث تليل الحديث الواردة أورد أربع طرق الإمام مسلم لا أصل لها بكتاب الحيض على وجه ظاهر جلي أيضا، وبوب عليها النووي باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور فلا صلة لها بالحيض. أما أستاذ مسلم هذا فقد مر بنا شبيهه كثيرا، ما يشبهه في نكات الإسناد، قال حدثني يحيى بن يحيى التميمي والربيع الزهراني. من يذكر اسم أبي الربيع الزهراني شيخ مسلم الثاني في هذا الإسناد؟ من يذكر؟ تفضل. سليمان بن داود العتكي، ثقة لم يتكلم فيه أحد، لم يجرحه أحد بحجة. ولا يخفى عليكم قال يحيى أخبرنا حماد وقال أبو الربيع حدثنا حماد، ما الفرق بينهما؟ وتكلمنا على هذا فيما مضى أو على مثله فيما مضى كثيرا. هذا الإسناد الثاني.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أأصلي فأتوضأ.
عمر هذا الذي أبهم هنا ما اسمه؟ ابن دينار، حيث عرفناه في السابق. نعم. الثالث.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما للصلاة.
إذن الوضوء يجب للقيام بالصلاة مع الحدث، متى أمرين؟ الحدث وعند القيام بالصلاة يجب الوضوء. نعم.
قال وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث.
هذا الإسناد في ابن جريج وهو مدلس تشبيهه قبيح، وقع التصريح هنا بالتحديث بالسماع قال حدثنا سعيد بن حويرث. أبو عاصم المذكور في هذا الإسناد هو الضحاك بن مخلد الشيباني، فهنا وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، هذا كلام الضحاك. وأخذ مالك بظهر هذا الحديث وكره غسل اليد قبل الطعام تعبدا، وكذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، وكان يقول ولم يكن هذا من فعل السلف الصالح. فالتعبد بغسل اليد للطعام هذا أمر ليس بمشروع، وإن اقتضى المقام الحاجة فلا حرج. نعم نسمع كلام الشارح هذا، إذا نمسك ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم كتاب الحيض بإذن الله تعالى، ونصل إلى كتاب الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.